الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: أقول لا إشكال ولا خلاف في كون المملوك المرتد عن فطرة ملكا ومالا لمالكه. المصنف بعد أن أجاب أو ناقش الشيخ جعفر كاشف الغطاء فيما ذهب إليه من الاستشكال والتأمل في بيع الكافر المرتد الفطري من حيث النجاسة، وتم عنده الإجماع، صار الآن في صدد تحقيق هذا الإجماع بأن يذكر عبائر لبعض الأعلام ويوضح أن هذا الاستشكال أو التوقف عند بعضهم إنما هو من جهة كون المرتد الفطري في معرض التلف وواجب القتل، أما من جهة النجاسة فلم يتوقف أحد، وبعد متابعة هذه العبائر كما سيأتي يتضح أن دعوى الإجماع تامة، فيمكن أن يقال هناك إجماع على جواز بيع المرتد الفطري. نعم، قد يكون هناك مانع آخر، وقلنا في الدرس السابق بأن الكلام في المقام من جهة استثناء الكافر بما هو عين النجسة من الكبرى المتقدمة التي أثبتها المصنف في المسائل الثمان المتقدمة، بحيث وصل أو صارت هناك كبرى أن الأعيان النجسة لا يجوز التكسب بها أو لا يصح التكسب بها. ثم صار في صدد بيان هذا الإجماع. يذكر بعض العبائر، كل عبارة راح إن شاء الله يعني نشرحها مستقلة حتى يصير واضح. قال مصنف: أقول لا إشكال ولا خلاف في كون المملوك المرتد عن فطرة ملكا ومالا لمالكه. إذن كأنما الحصيلة المصنف يذكرها ابتداء، وهي أنه لا خلاف بين الفقهاء في كون المرتد الفطري هو مال، وبالتالي هو مملوك لمالكه، وحينئذ كل مال مملوك لمالكه يجوز لمالكه أن يبيعه، فقال: ويجوز له الانتفاع به بالاستخدام. قب كما يجوز بيعه يجوز أن يبقيه عنده ويستخدمه بأن يعمل عنده إلى حين مجيء وقت القاتل أو تنفيذ حكم القاتل ما لم يقتل. وإنما تشكل من استشكل في جواز بيعه من حيث كونه في معرض القاتل بل واجب الإتلاف شرعا، فكأن الإجماع منعقد على عدم المنع من بيعه. يعني بنتيجة إذا راجعنا عبائر الفقهاء وتبين أن المستشكلين إنما هو من جهة كون المرتد الفطري واجب القاتل، أما من جهة النجاسة فلم يتوقف أحد، فلنا حينئذ أن ندعي وجود إجماع على جواز أو وجود الإجماع على عدم مانعية نجاسة الكافر من بيعه، فبالتالي يكون مستثنى مما تقدم. الأعيان النجسة لا يجوز التكسب بها إلا الكافر، يجوز التكسب به مع كونه عين نجسة. فكأن الإجماع، قال فكأن الإجماع منعقد على عدم المنع من بيعه من جهة عدم قابليته، عدم قابليته طهارته بالتوبة. يعني هاي العبارة نقدر نخليها بين قوسين، عدم قابلية طهارته بالتوبة كلها نخلي شنو؟ نجاسة، نجاسة المرتد. فتكون العبارة هكذا: من جهة نجاسته. فكأن الإجماع منعقد على عدم المنع من بيعه من جهة نجاسته. هذا العبارة عدم قابلية طهارته بالتوبة، يعني أن التوبة غير مقبولة، فبالتالي إذا غير مقبولة لا تؤدي ولا تنتج ولا تسبب طهارة المرتد الفطري، فيبقى على نجاسته، فهو حينئذ من هذه الجهة، من جهة عدم قابلية طهارته بالتوبة، غير لا يقبل الطهارة بالتوبة، لأن التوبة لا تصح منه. من هذه الجهة لم يتوقف أحد من جهة جواز البيع. فتعبير المصنف فكأن الإجماع، ليش عبر كأنه؟ لأنه ما عندنا تعبير صريح في هذا، وإنما هم الفقهاء لم يعبروا بجواز البيع، وإنما عبروا باستشكال، استشكلوا من جهة وجوب القاتل، وسكتوا عن جهة النجاسة. إذن لم يتوقف أو لم يستشكل أحد في جواز بيعه من جهة النجاسة، فهم من جهة النجاسة ما عندهم تصريح، فدعوى الإجماع يعني مو صريحة، نقدر نقول هكذا. فكأن الإجماع منعقد على عدم المنع، يعني على جوازي، منعقد على جواز بيعه من جهة نجاسته. ماكو يعني من جهة النجاسة أكو إجماع على جواز البيع، فبالتالي يعني المصنف إلى هنا يقول عندنا إجماع على أن حيثية النجاسة ليست مانعة، وبالتالي هناك اتفاق على عدم مانعية النجاسة. هذا الإجماع وهذا الاتفاق متصيد مو صريح، فحاصل هذا الإجماع من حيثية النجاسة، وإلا فإنه من حيث جواز البيع مطلقا ليس هناك إجماع، يعني ما عندنا إجماع على جواز البيع مطلقا، وإنما هناك إجماع على جواز البيع من جهة النجاسة. أما هذا الكافر ليس عندنا خلط، وأنه خلص الفقيه يفتي بجواز بيعه، احنا الان في صدد استثناء من جهه النجاسات، من حيثيه النجاسه لا، النجاسه لا تشكل مانعا، فيكون مستثنى من الاعيان النجسه. نعم قد يكون كما في كل عين معينه، معين افرض عين طاهره، من جهه كونه طاهره يجوز بيعها، لكن قد يكون هناك مانع اخر، كان يكون مثلا عين مغصوبه، او ان تكون مثلا غير معلومة الثمن، أو أن مثلا أفرض دابة هاربة أو عبد آبق. خب لا يجوز، عبد مسلم آبق لا يجوز بيعه، ليش؟ ماكو قدرة على التسليم، كما يعبرون سمك في الماء، أو مثلا إلى آخره. الحكم الذي يذكر من حيثية معينة مو مطلقا. هنا المصنف يريد أن يقول ما نتحدث عنه الآن هو حيثية النجاسة، فيمكن ادعاء وجود إجماع، انعقاد إجماع على جواز بيعه من حيث نجاسته، فنجاسته لا تشكل مانعا. نعم قد يكون هناك مانع آخر كما سيتضح في العبائر الآتية. قال في الشرع، ثم المصنف يجي ينقل لنا بعض الشواهد، يعني اللي هي عبارة عبائر للفقهاء، يتضح من خلالها أنهم يناقشون من جهة وجوب قتله وكونه في معرض التلف، ولم يتعرض أحد إلى كونه نجس العين، لم يتوقف أحد في جواز بيعه من جهة النجاسة. العبارة الأولى التي يذكرها هي عبارة الشرائع. المحقق في الشرائع قال: ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة. الرهن واضح هو عبارة عن الاستيثاء على الدين. شخص يعطي مالا دينا لزيد، فيريد ضمانا على أن زيد يرجع له الدين، فيأخذ منه عين كوثيقة على أرجاع الدين. هذه العين التي أخذها من باب الاستيثاق لاسترجاع الدين هي يعبر عنها رهن. فهل يمكن أن يكون العبد، هل يمكن أن يكون المملوك وحال كونه مرتدا فطريا، هل يمكن أن يكون رهنا بأن أكون أنا مثلا عندي عبد وهذا العبد مرتد فطري واحتجت لمال فأستدين منك مالا، أخذت منك مال وأريد أن أعطيك رهنا، أعطيك هذا العبد المرتد عن فطرة كرهن عن استرجاع المال كرهن، هل يصح أو لا يصح؟ المحقق في الشرائع قال: ويصح رهن المرتد مطلقا ملي وفطري. ولذلك أعقبه بعبارة وصلية: وإن كان عن فطرة، يعني حتى لو كان عن فطرة هم يصح. الشهيد الثاني في المسالك استشكل في جواز الرهن، لكن بالمآل اختار الجواز. قال: واستشكل في المسالك من جهة وجوب إتلافه وكونه في معرض التلف، ثم اختار الجواز لبقاء ماليته إلى زمان القتل. الشهيد الثاني استشكل أنه هذا لا، يعني كون صحة الرهن فيه مشكلة. لماذا؟ لأنه إن كان هذا المرتد مرتد فطري فحكمه وجوب الإتلاف، يجب إتلاف، يجب قتل. وإن كان ملي فهو في معرض التلف، لأنه كون يستتاب تعرض عليه التوبة، فإن قبل عفي عنه، وإن لم يقبل التوبة أيضا شنو وجب قتله. فإذا الشهيد الثاني استشكل فقط من جهة أنه واجب الإتلاف، واجب القتل إذا كان مرتد فطري، وكان في معرض التلف في معرض القتل إن كان مرتد ملي. لكن في آخر المطاف الشهيد الثاني اختار الجواز، يجوز أن يكون رهن. لماذا؟ لأنه بالتالي ماليته باقية إلى زمان القتل. هسه هنا العبارة يمكن أن تكون يعني ناظرة إلى استشكل من جهة الرهن أو من جهة البيع، الأقرب لعله خلنا نحملها على أنه من جهة البيع. واستشكل في المسالك في جواز بيع المرتد الفطري من جهة أو المرتد، واستشكل في المسالك في بيع المرتد مطلقا من جهة وجوب إتلافه، هذا باللحاظ منه المرتد الفطري لأنه واجب القتل وواجب الإتلاف، وكونه في معرض التلف هذا بلحاظ المرتد الملي. ثم اختار الجواز. ليش اختار الجواز؟ لبقاء ماليته، مالية المرتد إلى زمان القتل. بالتالي هذا حال البيع يشترط في العين المبيعة أن تكون ذا مال، أن تكون ذات مال، وهي هذا العبد الآن حال البيع هو مالية، كما سيأتي في بعض العبارة أخرى الاستدلال على ماليته أنه يجوز استخدامه، ولو لو لو حصل على مثلا على ربح معين بأن عمل وجاء بربح فهو لمالكه، لو كان له شيء من المنافع والنماءات بالتالي هذا المال تعود إلى مالكه، فإذا هو مال ومال لمالكه فبالتالي يجوز بيعه. قال: واستشكل في المسالك من جهة وجوب إتلافه وكونه في معرض التلف، ثم اختار الجواز لبقاء ماليته إلى زمان القتل. وقال في القواعد العلامة، تقدم في الدرس السابق قلنا بأن كتاب قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام من كتب ومؤلفات العلامة الحلي رحمة الله عليه، قال: ويصح رهن المرتد، عفوا قبل أن نكمل نرجع إلى عبارة الشرائع، عبارة الشرائع ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرتين، هذا كلامنا وين؟ احنا كلامنا في البيع، هاي عبارة في الرهن، شنو الربط؟ مصنف يعني غفل عن أصل البحث وجاء بعبارة الرهن؟ لا، صحيح أن المصنف يريد أن يقول في الشرائع أنه لم يتوقف في البيع، أنه تحدث في الرهن، أما من جهة البيع فمفروغ عن جواز بيعه، إنما تعرض المن لمسألة المرتد للرهن على اعتبار أنه فيه كلام، أما في البيع فلم يتوقف. وهكذا في عبارة القواعد العلامة: ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة على إشكال. العلامة في القواعد أيضا ذكر من جهة الرهن أن المرتد مطلقا هل يصح أن يكون رهنا أو لا؟ قال: يصح ولكن على إشكال، يعني توقف استشكل، وما بين وجه الاستشكال ليش يتوقف، لكن ينفعنا كشاهد أنه تعرض لمسألة الرهن بعد الفراغ من جواز بيعه، أن المرتد يجوز بيعه أما رهنه فيصح على إشكال، وعبارة مطلقة وإن أعقبها بجملة وصلية بقوله وإن كان عن فطرة. وذكر في جامع المقاصد، جامع المقاصد المحقق الكركي أيضا هو من الكتب اللي شرحت، يعني ممن تعرض لشرح عبائر العلامة في القواعد، أجا بيّن وجه الاستشكال، فصاحب المقاصد، صاحب جامع المقاصد المحقق الكركي بيّن وجه استشكال العلامة في الرهن، فقال: وذكر في جامع المقاصد أن منشأ الإشكال أنه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أو لا. يقول الاستشكال يعني عندنا طرف، عندنا يعني وجه لجواز الرهن، وعندنا وجه لعدم جواز الرهن، فالاستشكال من جهة أن العلامة لم يتمكن من ترجيح أحد الوجهين على الآخر، أما وجه الجواز أنه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى، يجوز الرهن. لماذا يجوز الرهن؟ لأن المرتد يجوز بيعه، فإذا كان المرتد يجوز بيعه فجواز رهنه يكون من باب أولى. خب ليش وجه الأولوية شنو؟ ليش أولى؟ ذكروا وجهين للأولوية. الوجه الأول أنه في البيع المقصود حصول الملكية، حصول التمليك. عفوا، الوجه الأول أن البيع عقد لازم. الوجه الأول لجواز الأولوية أن البيع عقد لازم، وأما الرهن فعقد جائز. فإذا جوزنا البيع، يعني جوزنا العقد اللازم، فجواز العقد الجائز يكون من باب أولى. فإذا فقيه جوز البيع، فإذن هو يجوز الرهن من باب أولى، وهذا يعني واضح. بل قال أن منشأ، عفوا، الوجه الثاني، احنا قلنا بأنه المحقق الكركي قال بأن العلامة استشكل لوجود وجه لجواز الرهن ووجود وجه لعدم جواز الرهن. الوجه لجواز الرهن هو الأولوية، لأنه جوزنا البيع فجواز الرهن من باب أولى. الأولوية لها وجهان. الوجه الأول ذكرنا، وهو أنه البيع عقد لازم، فإذا جوزنا العقد اللازم فتجويز العقد الجائز من باب أولى. الوجه الثاني الأولوية أن هناك من استشكل في نجاسة المبيع، ولكن لم يستشكل في بيع الكافر مع كونه نجس. فهناك كلام في كون المبيع تشترط فيه الطهارة أو لا. أما الرهن فلم يتعرض أحد من الفقهاء إلى اشتراط طهارته. وحينئذ إذا جوزنا بيع الكافر وهو نجس العين، مع أنهم تعرضوا لاشتراط الطهارة في المبيع في الجملة، فجواز الرهن من باب أولى، لأنه لم يشترط أحد من الفقهاء الطهارة في الرهن. إذن سواء كان الوجه الأول أو الوجه الثاني، الأولوية تامة، يعني إذا جوزنا البيع فالرهن من باب أولى. حينئذ هذا الدليل على جواز الرهن. وأما الوجه على عدم جواز الرهن، توقف العلامة ليش؟ من جهة أكو دليل على جواز الرهن وأكو دليل على عدم جواز الرهن. لماذا؟ ما هو الدليل على عدم جواز الرهن؟ أن المقصود من البيع أنه فرق، يعني كأنما نمنع الأولوية، فرق بين البيع وبين الرهن. فإن الغرض من البيع هو حصول الملك ولو آنا ما، يعني أن البيع عقد أثره حصول النقل والانتقال، بأن تنتقل ملكية المثمن إلى المشتري، فبالتالي هذا البيع غرضه يتحقق بأن يحصل ملكية العبد. أما في الرهن، الرهن ما المقصود من عنده حصول الملكية فقط، وإنما بقاء الملكية وبقاء المالية، لأن الغرض هو الاستيثار. الرهن هو عين تؤخذ كوثيقة لضمان تسديد الدين. فإذا كان هذا العبد الذي آخذه رهن حتى أسترجع مالي، هو واجب القتل، واجب الإتلاف. فإذا أتلفته أو إذا نفذ الحاكم فيه القاتل وتلفه، حينئذ هذا ينافي الوثيقة على عقد ال ال الدين والقرض. لذلك قال وذكر في جامع المقاصد أن منشأ الإشكال يعني في كلام العلامة أنه هذا الوجه الأول يعني دليل جواز الرهن أنه يجوز بيعه، يجوز بيع المرتد الفطري فيجوز رهنه بطريق أولى. وجه الأولوية إما من جهة أن البيع عقد لازم فجواز العقد اللازم من باب أولى يجوز العقد الجائز، أو من جهة أنه جوزنا بيع لما جوزنا بيع العين النجسة في حين أنهم اشترطوا الطهارة في المبيع فجوازه في الرهن من باب أولى لعدم اشتراط الطهارة في الرهن. هذا إلى هنا شنو انتهى دليل أو منشأ القول بالجواز، هذا منشأ القول بالجواز. ومن أن مقصود البيع من نائب دي وجه القول أو منشأ القول بالمنع عدم الجواز، ومن أن مقصود البيع حاصل. فرق بين البيع والرهن، البيع الغرض من عنده حصول النقل والانتقال وحصول الملكية ولو آنا ما، بالتالي هذا العبد المرتد الفطري تحصل الملكية بالبيع. وأما مقصود الرهن فقد لا يحصل، لأن مقصود الرهن الاستيثاق، فشلون أنا أستوثق بعين قابلة للتلف. وأما مقصود الرهن فقد لا يحصل لقتل الفطري حتما، إذا كان فطري فقتله أكيد، والآخر قد لا يتوب الملي أيضا ما يجوز أخذه للاستيثاق. ليش؟ لأنه في معرض التلف، لأنه إذا عرضت عليه التوبة ولم يتوب أيضا وجب قتله. فبالتالي المرتد الفطري لا يجوز أن يكون رهنا. لماذا؟ لأنه إن كان فطريا فهو واجب الإتلاف، وإن كان مليا فهو في معرض الإتلاف، وبالتالي هذا كون في معرض التلف أو واجب الإتلاف ينافي الاستيثاق. إذن هناك وجهان للرهن، هل يجوز الرهن أو لا يجوز الرهن؟ بناء على هذا، بناء على وجود منشأ للقول بالجواز ووجود منشأ للقول بعدم الجواز، توقف العلامة في القواعد بقوله ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة على إشكال. والآخر قد لا يتوب، إلى هنا انتهت عبارة المقاصد، جامع المقاصد. المصنف يقول ثم اختار الجواز، هذا بعد ما يهمنا، مو مطلبنا، أن المحقق الكركي اختار القول بجواز الرهن في نهاية المطاف. إلى هنا صار عندنا شنو كم شاهد؟ عبارة الشرائع وعبارة المسالك وعبارة العلامة وعبارة المحقق الكركي، وكلهم يتحدثون بعد إما بعد الفراغ عن جواز البيع، وإما يستشكلون في البيع من جهة كونه في معرض التلف، ولم يتوقف أحد فيه من جهة النجاسة. وقال في التذكرة أيضا العلامة، في المصنف ينقل عبارة للعلامة مرة من القواعد مرة في التذكرة أيضا كتاب آخر للعلامة. وقال العلامة في التذكرة المرتد إن كان عن فطرة في جواز بيعه نظر. العلامة في كتاب السابق في القواعد قلنا بأنه شنو المصنف اعتبره يتحدث عن الرهن بعد الفراغ عن جواز البيع، لكن في عبارته في عبارة العلامة في التذكرة يستشكل ويتنظر ويتوقف في مسألة البيع، يقول المرتد الفطري في جواز بيعه نظر. النظر يعني تأمل واستشكال، فأيضا هناك وجهان، يعني منشأ للقول بالجواز ومنشأ للقول بعدم الجواز. أما منشأ القول بعدم الجواز عبر عنه بتضاد الحكمين. شو يعني تضاد الحكمين؟ يعني حين البيع البائع ملزم بحفظ العين المبيعة إلى أن يسلمها المن إلى المشتري. فهذا الحكم الأول، يعني هذا البائع الآن يتوجه إليه قوله تعالى أوفوا بالعقود، يعني بالتالي لابد أن يفي بعقده، بمعنى أن يلتزم بإيصال المبيع إلى وتسليم المبيع إلى المشتري، فعليه حفظ المبيع، عليه أن يحفظ هذا العبد من التلف. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أيضا يتوجه إلى البائع باعتباره مالك لهذا المرتد الفطري بوجوب قتله. الأدلة الدالة على وجوب قتل المرتد الفطري تتوجه إلى هذا المالك بوجوب قتل هذا العبد، بقطع النظر أن هو يجب قتله أو أن يسلمه للحاكم الشرعي أو أن يستأذن من الحاكم الشرعي، هذا بحث آخر. بالتالي هو مسلط عليه، فعليه إما أن هو يقتله أو يسلمه إلى الحاكم الشرعي أو أن يستأذن من الحاكم الشرعي في قتله. وهذا معناه بالتالي أن الأدلة الدالة على وجوب قتل المرتد الفطري تتوجه إلى هذا البائع بعدم حفظ هذا العبد المرتد الفطري. فيصير شنو بالتالي؟ أكو تضاد بين حكمين. هذا البائع من جهة كون بائع يجب الوفاء بالعقد وتسليم المبيع، وبالتالي يجب حفظ العبد المرتد الفطري، ومن جهة كون الأدلة الدالة على وجوب قتله أنه يجب عليه إتلاف هذا العبد، فهناك تضاد بين وجوب حفظه ووجوب إتلافه. هذا منشأ القول بعدم الجواز. وأما منشأ القول بالجواز، جواز البيع، أنه بالتالي هذا عبد مملوك لمالكه، والدليل على أنه مملوك لمالكه أنه لو كسب، لو كان يعمل هذا العبد في الكسب وحصل على مال، فما يكسبه راجع لمولاه لمالكه، هذا معناه أنه باق على ملك مالكه. ومن الواضح حينئذ أنه إذا كان مملوك فكل مملوك يجوز بيعه، العين المملوكة يجوز بيعها. إذن عدنا وجه أو منشأ للقول بالجواز، وعدنا وجه منشأ للقول بعدم الجواز. فبالتالي من الرجح أي طرف؟ العلامة في التذكرة توقف، تنظر، استشكل، تأمل في جواز بيعه لوجود منشأين، منشأ للجواز ومنشأ لعدم الجواز، ثم يشير إلى تفرقة بين الفطري والملي. يقول الفطري بعد واضح المسألة، يعني حتمية لأنه يجب قتله، فالمسألة واضحة في التنظر والاستشكال. وأما الملي فعلى اعتبار أنه يحتمل أن ما يقبل، أن لا يقبل التوبة، ما يتوب، فيجب قتله، فحينئذ صار حاله حال المرتد الفطري. قال: وقال العلامة في التذكرة: المرتد إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر ينشأ، هذا النظر من تضاد الحكمين. قلنا الحكمين بوجوب الحفظ، يعني أدلة الوفاء بالعقد تلزمه بحفظ المبيع، وأدلة وجوب القتل تلزمه بإتلاف المبيع. ينشأ من تضاد الحكمين، هذا الوجه منشأ الجواز المنع، ومن بقاء الملك منشأ الوجه بالقول بالجواز، ومن بقاء الملك، بقاء ملكي هذا العبد وهو المرتد الفطري. شنو الدليل على بقاء ملكه؟ فإن كسبه لمولاه، باعتبار كون الكسب يرجع لمولاه، هذا دليل على أنه باق على ملك، ما يعني ارتداده لا يخرج بالارتداد عن مالكية أو عن رقيته لسيده، لا يخرج عن ملكيته لسيده، بدليل أنه حال كونه مرتدا فطريا لو كسب مالا فذلك المال يعود لمولاه. أما عن غير فطرة فالوجه صحة بيعه، يعني كأنما يريد أن يقول هذا الكلام المتقدم في أي صنف في الفطري، أما في غير الفطري لا، من استشكل هذا لعدم تحتم قتله، مو واجب قتله، لكنه وش وقت يصير ملحق بهذا؟ إذا افترضنا لم يقبل التوبة فحينئذ يكون حكمه حكم المرتد الفطري. ثم ذكر المحارب الذي لا تقبل توبته لوقوعها بعد القدرة عليه. ثم العلامة بعد أن ذكر هذين الوجهين وتنظر بدأ ينقح المسألة ويصل إلى الجواز. كيف يصل إلى الجواز؟ يقول بأنه لو افترضنا أسرنا محاربا في معركة وأسرنا كافرا محاربا، ما هو حكمه؟ وجوب القتل. ليش وجوب القتل؟ لما دل في محله بقوله تعالى ألا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني التوبة مقبولة قبل أن نقدر أن نأسرهم ويصير شنو بعد عاجز. أما إذا أسر بعد توبته ما تقبل، هذا في محله. فيقول هذا الكافر المحارب الذي لا تقبل توبته والذي هو واجب القتل، هذا يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ العلامة يقول هذا يجوز بيعه، طبعا تالي الحكم بوجوب القتل مفروغ عنه، هذا يجوز بيعه، هذا المحارب يجوز بيعه. لماذا يجوز بيعه؟ لأنه حاله حال العبد المريض الميؤوس من برئه وشفائه، كل منهما متيقن الموت والقتل، لكن ما دام بعد لم يقتل يمكن الاستفادة منه بعتقه مثلا، كما لو كان في ذمته شيء وكان واجب أن يعتق عبد، هذا يصح أن يعتقه، لا سواء كان عبد محارب أسره صار ملكا له يجوز أن يعتق، وهذا المريض يجوز عتق، كل منهما يجوز أن شنو يستغل في عمل معين وإن كان مريض. سأفترضنا هذا المريض مرض مو أنهم يقعده، كما لو كان مثلا من الأمراض الخبيثة اللي يجوز الحركة والعمل ولكنه في معرض الموت، ميؤوس من أمراض الخبيث، أعاذنا الله وإياكم وسائر المؤمنين من الأمراض والأوبئة بمحمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا العلامة بعد أن استشكل في بيع المرتد الفطري ذكر وجها لجواز بيعه، وهو أنه لو كان عندنا محارب فمع وجوب قتله يجوز بيعه كما جاز بيع العبد الميؤوس من شفائه. من هذا الوجه يستفاد أن شنو المرتد الفطري يجوز بيعه لأنه حاله حال المحارب حينئذ، حاله حال المريض الميؤوس. فبعبارة أخرى أن الوجه الذي يذكر لجواز بيع العبد الكافر المحارب بعينه وجه يذكر لجواز بيع المرتد الفطري. قال ثم ذكر المحارب، يعني ذكر العلامة، كلام لازال في التذكرة، ثم ذكر العلامة المحارب الذي لا تقبل توبته. لماذا لا تقبل توبة؟ يعلل لوقوعها، لوقوع التوبة بعد القدرة عليه، وهذا في محله ثبت بأنه بعد القدرة عليه توبة لا تقبل، تقبل لو كان قبل القدرة عليه. واستدل العلامة على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة. واستدل العلامة على جواز بيعه، جواز بيع المحارب، هذا الدليل عليه يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة، وجعل المحارب الكافر المحارب نظير المريض الميؤوس عن برئه وشفائه، فحيث أن المحارب جعله كالميؤوس من برئه يجوز بيعه. بعد النكتة، هي النكتة كما تجري النكتة والوجه في المحارب تجري في المرتد الفطري. قال نعم منع في التحرير والدروس. خب يقول العلامة سبعد وإن كان في كتابه في القواعد يظهر منه المفروغية عن جواز البيع، في التذكرة توقف تأمل ثم قال بالجواز، لكن في كتابين آخرين له هما كتاب التحرير وكتاب الدروس منع عن بيع المرتد عن فطرة. المرتد عن فطرة يقول لا ما يجوز بيعه. والمحارب أيضا إذا وجب قتله، سإذا على بعض الأقوال كذا ما يجوز قتل، يعني يؤخر قتله أو يعرض عليه التوبة، لا إذا قلنا بوجوب قتله فأيضا لا يجوز بيعه. لماذا؟ لما تقدم من الوجه في التذكرة اللي قبل شوية ذكرناه، وهو شنو؟ من تضاد الحكمين وبقاء الملك، يعني استشكل من جهة أنه وجود منشأ لجواز البيع ومنشأ لعدم جواز البيع للوجه المتقدم عن التذكرة. بل في الدروس أن بيع المرتد عن ملة أيضا مراعاة التوبة، في الدروس بعد ترقى أكثر، المرتد عن فطرة لا يجوز بيعه لما تقدم من الوجه في كتابه السابق في التذكرة. أما المرتد الملي فالعلامة في الدروس ترقى أنه حتى المرتد الملي جواز بيعه مو مطلقا، وإنما مراعى بقبول التوبة، يعني إن قبل التوبة وعفي عنه فيجوز بيعه، أما إذا لم يقبل التوبة وصار بالتالي حكمه وجوب القاتل هذا أيضا لا يجوز بيعه. قال بل في الدروس أن بيع المرتد عن ملة أيضا مراعى بالتوبة. وكيف كان مصنف يقول إلى هنا هذه العبارات نقلناها، ولو سأخذنا من وقتكم حتى نصل رأس مطلب ما بيشي بقى، هذه العبارة اللي تقدمت المصنف يقول كما شاهدنا جميعها تدور حول مسألة وجوب القتل وفي معرض التلف، وأنه لا يستفاد منه، وحينئذ لو قلنا بجواز البيع يكون بذل للمال بأزاء ما لا منفعة فيه فيكون أكل للمال بالباطل، ولم نجد من الفقهاء من تعرض إلى مسألة نجاسته وعدم جوازه للنجاسة. فإذا الإجماع متحقق بأن يدعى إجماع الفقهاء على جواز بيعه من جهة نجاسته. قال وكيف كان، فالمتتبع يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة إنما هو فيما يتوقف الانتفاع المعتد به على طهارته. يعني يقول بعد من هذه العبارة يظهر بأنه في البيع حينما اشترط الطهارة كبرى مالتنا ما نسيناها، الأعيان النجسة لا يجوز التكسب بها، هذا من جهة شنو؟ من جهة أن الانتفاع بتلك الأعيان موقوف على الطهارة، أما إذا كان الانتفاع بها لا يتوقف على الطهارة فلا مشكلة في جواز بيعه والتكسب به. وتقدم في المسائل السابقة أكثر من محل ذكر المصنف بأنه ما لا يتوقف الانتفاع به على طهارته يجوز بيعه حتى لو كان نجس العين. فالمتتبع يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة يعني في جواز البيع إنما هو فيما يتوقف الانتفاع المعتد به على الطهارة، يعني إذا كانت الطهارة شرط في الانتفاع فحينئذ هذا وهو غير طاهر فلا يجوز بيعه. أما إذا لم تكن الطهارة شرطا في الانتفاع فلا مشكلة لا إشكال في جواز بيعه. ثم في آخر المطاف يأتي بعبارة للشيخ الطوسي أيضا كشاهد آخر أن الشيخ الطوسي قسم المبيع في باب البيع عنده، قسم أن المبيع إما آدمي وإما غير آدمي، اشترط الطهارة في غير الآدمي، أما في المبيع الآدمي لم يشترط الطهارة. ثم من المبيع غير الآدمي بعد أن اشترط الطهارة استثنى الكلب لكونه نجس. فإذا من نفس التقسيم يفهم على أن الطهارة شرط في غير الآدمي، أما في الآدمي مو شرط. بعد ومن استثنائه للكلب الصيود من غير الآدمي يفهم على أنه شنو؟ أنه لا تشترط الطهارة في الانتفاع به لا إشكال في جواز بيعه. يعني إذا كانت الطهارة ما مشروطة في الانتفاع فيجوز البيع. قال ولذا قسم في المبسوط الشيخ الطوسي كتاب المبسوط المبيع إلى آدمي وغير آدمي وغيره وغير آدمي، ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي، ثم استثنى الكلب الصيود، استثناه من غير الآدمي بأنه نجس العين ويجوز بيعه لأنه اشترط الطهارة في غير الآدمي. فبالتالي تبقى هاي اشتراط الطهارة في غير الآدمي يعني شنو؟ في الأعيان من قبيل الدهن المتنجس، من قبيل الشاة الجلالة، من غير إلى آخره. فهذا شنو؟ تبقى أعيان نجسة غير آدمية ولا يجوز بيعها إذا كانت نجسة، استثنى فقط الكلب الصيود. إذن إلى هنا ينتهي الكلام في الاستثناء الأول وهو الكافر، فحينئذ يمكن أن يقال بأنه عندنا كبرى تقول الأعيان النجسة لا يجوز التكسب بها إلا الكافر مطلقا، سواء كان أصليا أو مرتد أم مرتدا مليا أم فطريا يجوز بيعه، أو بعبارة أخرى النجاسة لا تشكل مانعا فهو مستثنى من هذه الكبرى. فإذا كان هناك حكم بعدم جواز بيع الكافر بيع المرتد الفطري أو إلى آخره، فهذا من باب آخر في مسألة أخرى وفي كبرى أخرى لا يكون من هذه الكبرى. المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير بكلب الهراش، يأتي الحديث فيها إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.